أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا شيء وهو ما ذكرنا من أن الآية المباركة مطلق يجوز صرف الزكاة في أداء دين المدين دين الغارم وإن كان دينه مصروفا في معصية. مقتضى إطلاق الآية المباركة جواز صرف الزكاة في أداء دينه ولا انصراف للآية المباركة، ولكن قد يقال كما قيل أن الدين إذا كان من ناحية مهر النساء فهو لا يؤدى من الزكاة ولا يكون من سهم الغارمين. هذا خلاف مقتضى إطلاق الآية المباركة، ولا شبهة في أن مقتضى إطلاق الآية المباركة مطلق الدين مطلق الغارم وإن كان دينه من ناحية مهور النساء، وكذلك الروايات. ولكن قد استدل على ذلك بروايتين، وفي هاتين الروايتين قد استثني مهر النساء. الرواية الأولى مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام: الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء. فإن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن مهور النساء مستثنى، إلا أن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها، فمن هذه الناحية لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. ومنها رواية محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب إلى أن وصل إلى عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات فقال: أقسمها في من قال الله عز وجل: ولا تعطي عن سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا. قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: هو الرجل يقول يا لبني فلان، فيقع بينهما القاتل والدماء، فلا يؤد ذلك من سحم الغارمين. ولا الذين يغرمون من مهور النساء ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس. فإذا هذه الرواية واضحة الدلالة، ولا يعدون من مهور النساء. فإذن هذه الرواية واضحة الدلالة على استثناء المهور إذا كان دينه من مهور النساء فلا يعد من سهم الغارمين. وهذه الرواية من ناحية الدلالة وإن كانت تامة، إلا أنها ضعيفة من ناحية السند. لا من جهت طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب فإنه هذا الطريق صحيح ولا بأس به ولكن في هذه الرواية نقل هذه الرواية عن محمد بن خالد. محمد بن خالد ليس هو محمد بن خالد البرقي لأنه لا يدرك الإمام الكاظم عليه السلام فضلا عن الصادق عليه السلام. فأيضا محمد بن خالد مردد بين أشخاص لم يوثق أحد من هؤلاء الأشخاص، فمن أجل ذلك الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها، فالنتيجة أنه لا دليل على استثناء مهور النساء عن سهم الغارمين، لا دليل على ذلك. فكلتا الروايتين ضعيفتان من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال بهما. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه أن من كان مالكا لمؤونة سنته لا يشترط في أن لا يكون دينه مصروفا في المعصية. ثم ذكر جاء يجوز أن يعطي له من سهم الفقراء. وأشكل عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه فإن من كان مالكا لمؤونة سنته فهو غني شرعا وليس بفقير شرعا، فإذا كان غنيا فلا يجوز له أن يعطي من سهم الفقراء، فإن الغني الشرعي من كان مالكا لقوت سنته ومعونة سنته، وإن كان مديونا ويحتاج إلى المال إلى أداء دينه وليس عنده مال لأدي دينه، ولكن مع ذلك لا يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء لأنه غني مالك لمؤونة سنته. نعم هو فقير لغة وعرفا، بنظر العرف هو فقير ومحتاج إلى أداء دينه وليس عنده مال، فهو محتاج وفقير عرفا ولغة، ولكن شرعا ليس بفقير فلا يجوز له ذلك. وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه فرعين: الفرع الأول أن ما دل على أن من يكون مالكا لمؤونة سنته لا يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء، فهو بإطلاقه يشمل من كان مديونا بجناية أو مديونا بإتلاف مال الغير أو مديونا من جهة كفارة أو معصية أو جناية أو ما شاكل ذلك، وإن كان مديونا فلا يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء إذا كان مالكا لمؤونة سنته فهو غني. فإذا ما دل على أن من يكون مالكا لمؤونة سنته لا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء فهو بإطلاقه يشمل من كان مديونا وليس عنده مال يؤدي دينه. الثاني أن من كان دينه لمؤونة سنته استدان لمؤونة سنته استقرض لمؤونة سنته فلا يبعد انصراف هذا الدليل عنه. وعلل ذلك بأن ما عليه دين لا يملك ما يوازيه، فإنه استدان مالا لمؤونة سنته فهو لا يملك هذا المال باعتبار أنه مديون ما يوازيه، ليس مالكا لهذا المال ملكا تلقا. فإذا لم يكن مالكا فلا يكون مشمولا لما دل على أن من يكون مالكا لمؤونة سنته فهو غني، لا يجوز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء، لا يجوز له. فهذا الدليل لا يشمل ذلك، لا يشمل من استدان لمؤونة سنته، فإنه طالما يكون مديونا لا يملك ما يوازي دينه من المال الموجود عنده، لا يملك ذلك. فإذا لا محل لا يكون مشمولا لإطلاق ذلك الدليل. الدين على ثلاثة أقسام. القسم الأول يستدين لأن يشتري ملكا، يشتري أرضا أو يشتري محلا أو يشتري دارا أو شيئا آخر. ما بإذا الدين موجود. القسم الثاني مديون وليس بإزائه موجودا، كما إذا كان مديونا من لأجل جناية جنى على شخص فهو مديون، الدية على ذمته فهو مديون للدية، أو تلف مال الناس مال غيره فهو مديون، أو صرف في معصية فهو مديون. وليس لهذا الدين ما بإزاء في الخارج. القسم الثالث ما يستدين لمؤونة سنته، ما يستدين لمؤونة سنته يسرف في مؤونته سواء كان عنده ربح أم لم يكن عنده ربح. الآن ليس عنده مال يستدين لمؤونة سنته، فإنه بحاجة إلى المال ليصرف في مؤونته، لذا يستقرض من أجل مؤونة سنته. أما القسم الأول فلا شبهة في أنه أداؤه ليس من المونى، فإن كل ما أدى دينه فهو يملك ما يقابله من المال، فإن أدى نصف ثمنه فهو يملك نصف ما بإزاء هذا الدين، كما إذا اشترى محلا إذا أدى نصف ثمنه فهو يملك نصف هذا المحل ملكا تلقا، وإذا أدى تمام ثمنه فهو يملك تمام المحل ملكا تلقا. غاية الأمر إذا أدى دينه في ضمن السنة من أرباحه فينتقل الخمس إلى المحل، ولا بد أن يخمس المحل في آخر السنة بقيمته الحالية لا بد أن يخمس، لأن خمس الريح ينتقل إلى المحل. وأما إذا أدى دينه من أرباح السنة الآتية، في هذا السنة اشترى محلا دينا أو اشترى قطعة أرض دينا، وأدى هذا الدين من أرباح سنته الماضية، فعندئذ لا بد من تخميس الأرباح أولا ثم يؤدي دينه، فإن أداء الدين السنة الماضية من أرباح هذه السنة ليس من المهونة ولا يكون مستثنى من الخمس، فلا بد من تخبيثه أولا ثم يؤدي، أو يؤدي الربع بدل الخمس حتى يكون خمسا لكليهما معا. وأما القسم الثاني فلا شبهة في أن أداؤه من المؤونة، فإنه ليس لهما بإزاء في الخارج، وأداء الدين من المؤونة فيجوز له أخذ الزكاة لأداء دينه، فإنه من المؤونة وهو محتاج إليه، فأداء الدين من المؤونة، فإذن هو لا يملك تمام مؤونة سنته، فإن أداء ديونه من المؤونة فله أن يأخذ من سهم الفقراء لأن يؤدي دينه. فإذن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن دينه هذا الدين لا يزر بغنائه، فإنما دل على أن من يكون مالكا لمؤونة سنته فهو غني، فلا يجوز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء وإن كان مديونا بجناية أو بغصب أو بإتلاف مال الغير أو ما شاكل ذلك، فلا شبهة في أن أداء هذا الدين من المؤونة، فإذا كان أداؤه من المؤونة فهو ليس بغني، فإنه لا بد له من أداء هذا الدين ويجوز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء لأجل أداء هذا الدين. وأما القسم الثالث وهو ما إذا استدان لمؤونة سنته تارة استدان لمؤونة سنته وعنده ربح لكن لا يصرف في مؤونته من الربح استدان لمؤونة سنته ليصرف في المؤونة وأخرى ليس عنده شيء عنده ربح وبحاجة إلى مؤونة السنة فيستدينه فعلى الأول نفس الدين من المؤونة في آخر السنة يستثنى الدين ويخمس من الباقي. وأما على الثاني وهو أنه يستدين أولا ثم يحصل له الربح فأداؤه من المؤونة. أما إذا لم يؤدي إلى أن وصل رأس سنته فلا يستثنى من الربح فلا يستثنى من الخمس فلا بد أن يخمس جميع أرباحه. فرق بين الصورتين ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه يجوز أن يعطي من سهم سبيل الله. نتكلم